الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في لامية من الوردي رحمة الله عليه عند قوله البيت 37: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سبل، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل، كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل، أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. تكلمنا في الدرس الماضي على قوله اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها وأقل، وعرفنا أن الصواب أن يقال عيشة الزاهد كما في بعض النسخ، فإن الزاهد يقابل الراغب، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الزاهد فيها أو أقل. وذكرنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في المسند وعند ابن ماجه في قول عليه الصلاة والسلام: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي رغيمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فعيشة الزاهد في الدنيا أحسن من عيشة الراغب، فالزاهد كما عرفنا غناه في قلبه ويجمع الله عز وجل له شمله، وهكذا تأته الدنيا وهي راغمة، وأما الراغب فعيشة ضنكة، يجعل الله عز وجل فقره بين عينيه ويفرق الله عز وجل شمله ولا يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. فلهذا الأنسب كما عرفنا أن يقال الزاهد كما في بعض النسخ: عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الزاهد فيها أو أقل، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل. وهكذا تكلمنا على هذه البيت: كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل. ذكرنا كلام سفيان بن عيينة، وش الذي قال سفيان؟ وش قال؟ من زيده في عقله نقص في رزقه، هكذا يقول سفيان بن عيينة: من زيد في عقله نقص في رزقه. وهذا باعتبار الأمر الغالب، وليس هي قاعدة مستمرة، لكن باعتبار الأمر الغالب. فعلى كل، هذا باعتبار الأمر الغالب وليس بقاعدة مستمرة. فالدنيا لا تنال بالعلم، كم من جاهل نال من الدنيا الشيء الكثير وصارت له التجارات الكثيرة والأموال الطائلة، وأصحاب العلوم والشهادات والدراسات العليا لم يبلغوا معشار ما معه من الدنيا، وهو جاهل وربما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. بل يذكر في بعض دول الكافرين أن ميراثا كثيرا أعطي لقطة وكلبه عجائب، يعني تصير من أثرى الأثرياء، أثر قطة في العالم وأثر كلب في العالم، فيكون صاحب القطة عنده الأموال الطائلة يحب تلك القطة فيكتب لها وصية ويجعل جميع ما يملك لها، وبعد ذلك الخدم والحشم مع تلك القطة والسيارات والعمارات والأرصدة في البنوك أجب، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ها كيف؟ للقطقوط الصغير قطة يريثها قطة. طيب، فعلى كل أشياء عجيبة، وهذا يدلنا على حقارة الدنيا. الدنيا حقيرة، والآخرة هي الشريفة. كم جهول بات فيها مكثرا، وعليم بات منها في علل. كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل. فالشجاع، كم من شجاع ما نال ما يتمناه مع شجاعته وإقدامه، وجبان نال ما يتمناه مع جبنه وإحجامه. فهذا حال الدنيا. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد تراه في حرير، وعبد قد ينام على حرير، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. فهكذا هي الدنيا. أما الدار الآخرة فجعلها الله عز وجل للمتقين، جعلها الله للمؤمنين، وجعلها الله للمحسنين. فقال: كم جهول بات فيها مكثرا، وعليم بات منها في علل. كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل. إذا كان الأمر كذلك، قال: فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. فاترك الحيلة في جمع الدنيا وفي حطامها، لا تحتل بأنواع الحيل للتوصل إلى جمع المال وإلى الثراء. فإن الدنيا لا تنال بعلم عالم ولا بحرص حريص. الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الدنيا، ولا ينال العبد إلا ما كتب له. فمهما كان عالما وخبيرا فلن يستطيع أن يكسب فلسا واحدا لم يكتب له. فالدنيا لا ينالها الشخص بحذاقته ولا بعلمه. فكم من جاهل نال الدنيا، وكم من عليم لم ينل منها إلا الشيء اليسير. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله الذي فعل ذلك، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل، والأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فقال من الوردي رحمة الله عليه: فاترك الحيلة فيها واتكل، أي على ربك سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى في الرزق. وفي حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فالرزق بيد الله عز وجل، فاتكل على الله عز وجل، وخذ بالأسباب المباحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. جاء عند ابن ماجه وعند غيره، وحديث حسن لغيره، قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الطلب الجميل. والطلب الجميل أن يتحرى الإنسان الحلال ويبتعد عن الحرام، والمكتوب لابد أن يأتي. فعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله، ويأخذ بالأسباب المباحة، فلا يتجه إلى الحرام من أجل أن يكثر رزقه. الرزق هو ذلك الرزق الذي كتبه الله لك، وإنما تنال السيئات وتظلم نفسك، فمهما اتجهت إلى الحرام فإنك لن ترزق إلا ما كتب لك. فاتق الله وأجمل في الطلب، أي يطلب الطلب الجميل. فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل، أن يكفل لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. أن يكفل لم تنل منها المنى، وفي بعض النسخ لم تفد مما تفد، وهي أظهر من حيث المعنى. أن يكفل لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل، فهذه أظهر من حيث المعنى. فإن المراد بذلك أن من أعطاه الله عز وجل العطايا ومن الله عليه بسعة الرزق وبخل ولم ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى فرماه الله منه بالشلل، وهذا معنى صحيح. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. فهذا دعوة بالتلف. قال أهل العلم: قد يراد بذلك تلف المال الذي بخل الإنسان فيه، وقد يراد بذلك تلف النفس، وهنا دعا المؤلف بتلف الكف الذي لا تعطي مما أعطاها الله عز وجل، والشلل تلف في الكف. نعم، تلف للكف وإبطال للكف. فهذا كلام مستقيم. نعم، كلام مستقيم في حق من أعطاه الله عز وجل وفتح عليه في الدنيا وبسط الله عز وجل عليه في الرزق، ثم بخل بماله فلم ينفق في مرضاة الله عز وجل. اللهم اعطي ممسكا تلفا، فيكون معنى البيت فيكون ما جاء في بعض النسخ أحسن مما ذكر هاهنا: أي كف لم تفد مما تفد فلماها الله منه بالشلل. أما ما ذكر هاهنا: أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منها بالشلل، فلا يظهر أن المعنى مستقيم. إذا كانت الكف لا تنل منها المنى تدعو عليها بالشلل، لأنها امتنعت من إعطائك، فليس سقيم هذا المعنى. لكن إذا قيل: أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل، هذا مستقيم على الحديث الذي ذكرنا. فإن الملك الآخر كما عرفنا يقول: اللهم اعطي ممسكا تلفا، والشلل نوع من أنواع التلف. نقف إلى هذا الموضع.